لقد هبط الهلال والقيم الظليل على بروج غرناطة التي كانت تمثل آخر معاصي المسلمين، أي من بعد سقوط قرطبة وإشبيلية وغيرهم، كانت تمثل آخر معاصي المسلمين الأندلس. وما كان يكتسب الأمر للمسيحيين حتى عذبوا اليهود كما عذبوا المسلمين، وما تعذيبهم اليهود إلا طمعا في أموالهم، فقد استطاع اليهود أن يسيطروا على اقتصاد البلاد آنذاك، واليهود يسيطرون على اقتصاد البلاد كما كان آنذاك. فهو في ذاك الوقت وفي كل وقت وفي كل زمان ومكان لم يفهم نصارى الأسباب اليهود، بل عذبوهم وحرقوهم ونفضهم ثم نكبوا بالمسلمين، ولم يكتفوا بهذا بل أجبروهم على اختناق المسيحيين. ومن لم يتنظر عملوا على استئصال الكعبة، فقتلوا الرجال وأعرقوا المساجد التي ارتجل إليها النساء والأطفال، وكثيرا ما دافع المسلمون عن أنفسهم وقاتلوا وانتصروا وفتحوا لأنفسهم طريقا للخروج إلى مراكش وتركيا ومصر، وخرج أكثرهم وأجبر من بقي على اعتناق المسيحيين، فأظهروا قبولهم للدين، ورغما من ذلك كانوا يتخوفون منهم، فكانوا يساقون إلى محاكم التفتيش. وما أدراك ما محاكم التفتيش؟ وسأكفي صورة لتلك المحاكم. كانوا يساقون إلى محاكم التفتيش لأقل سبب، واشتعلت النيران لإحراقهم في غرناطة وقرطبة الإشبيلية، واتخذوا من بقي عبيدا لهم. ولما آل ملك الأندلس إلى فيليب الثاني سنة 1568 ميلادية، أمر المسلمين بتغيير لغتهم ودينهم وعاداتهم وأسمائهم في يوم واحد، من أجل أن يكون التنصر بكل صورة من الصور. لم تكن المصيبة في أن يهتم المسلمون في الأندلس، على قدر ما كانت المصيبة أعظم بالأمر والإجبار في تنفيذهم، بصورة لم يعرفها التاريخ ولم يسبقها المنصرون. إنما كان هذا من باب التحكم القوي في الضعيف، من باب الإذلال من بعد العز، على الرغم من أن المسلمين لم يقوموا الأسباب ولم يعاملوهم معاملة الأرقاء ولا معاملة الغزاة لأي بلد يفتحونها، وما رأوا نعيما كالذي أحسوا به ورأوه في ضمن الفتح الإسلامي للأندلس، لا أيام قوط ولا قطر ولا رومان ولا أي ذلك، بل ولا من بعد ذلك. لكنه التعصب الأعمى والحقد البغيض ذاك الذي لم يكتفي بقتال المسلمين وطرد من طرد منهم، فمن بقي اجبر على ان يتنفس بشريطه ان يغير اللغه والذهن والعاد والنفس. امر المسلمون ان يفعلوا ذلك في يوم واحد، فسار المسلمون وكانت لا تزال فيهم بقيه باقيه من نهوه وايمان، فقاتلوا ثلاث سنوات حتى اقطعهم دون سوح وقتلهم واحرق منازلهم وتابع فيليب الثالث خطوه ابيه واخرج من الاندلس الى افريقيا 500,000 من المسلمين، وسار الى فرنسا 200,000 ومنها ساروا الى البلاد الاسلاميه، وهكذا خلت الاندلس من فاسقين الذين اخرجوها من الظلمه الى النور ومن عذاب الرومان والقوط الى عداله ونعيم الاسلام الحنيف، وأرادوا جذبها قصبا وجهلها علما، وأضاءوا العصر الوطيق فأبانوا الطريق إلى العصر الحديث، والكل يعترف بما أصاب الأندلس وأهلها من خسارة عظيمة بخروج المسلمين منها، لكنها سنة الله، سنة الله التي لا تقبل التغيير ولا التحويل ولا التبديل، تلك التي تقول ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له كما يكون من سيء إلى حسن يكون من حسن إلى سيء. ولئن فهمنا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم أنهم يكونون في وضع سيء كالذي نحن فيه، فإذا أردنا التغيير غيرنا ما بأنفسنا ليغير الله عز وجل حالنا إلى أحسن حال، فإننا لا نستطيع أن نفهم الآية ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، إلا أن هؤلاء القوم كانوا في نعمة وفي رغبة وفي أحسن حال، فلما غيروا وبدلوا وعن منهج الله انحرفوا ولشرع الله بدلوا وأنهم صاروا في لهو ولعب وأعرضوا عن دين الله وعن منهج الله وشرع الله وسنة رسول الله، أعرضوا عن دين الله إلا وقد غير الله ما بهم من نعمة لتتحول إلى نعمة، ذلك بأن الله لم يكن غير النعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فهذا التغيير الذي كان من حسن الى سيد، وكذا كان حال المسلمين في المملكه. واخذت سياسه الارهاب التي تزعمها نصارى المملكه تجرب في طريقها كل شيء، وبدا النشاط الفعلي لديوان التحقيق او محاكم التفتيش او الديوان المقدس، ذاك الذي بدا يعمل بوحي من الجليل وتأييد من العرش يزاول قضاءه المدمر. وكانت مهمة هذه المحاكم الكنسية المروعة أن تعمل على حماية الدين المتمثل في الكنسة ومطاردة الكفر والجيش في كل ما وسعت، وإجبار المسلمين على التنصر. وكان كل ضحاياها في البداية من اليهود والمسلمين ثم المتمردين. وتولى هذه السياسة العنيفة حضران كبيران هما الكاردينال كونيس مطراد طليقة ورأس الكنيسة، ودور ديكو ديسة المحقق العام لديوان التحقيق. وحاولت السياسة الأسبانية من جانبها التصبغ على هذه التصرفات سوء الحق والعدالة، وأخذت في تحرير العهود والنصوص التي تضمنتها معاهدة التسليم وتعديلها وتفسيرها بطريق التعسف والتحكم، ثم طرقتها نصا نصا مع استلاب الحقوق والضمانات الممنوعة، ثم مرامت فأغلقت المساجد وحظرت على المسلمين إقامة شعائرهم وانتهكت عقائدهم وشريعتهم، وأدرك المسلمون ما ترمي إليه السياسة الكنسية من محو دينهم ولغتهم وشخصيتهم، ودوت في آذانهم تلك الكلمات الخالدة والنبوءة الصادقة التي ألقاها إليهم فارس غرناطة داعية قام ينادي بالحق وينذر أهله قبل فوات الأوان يوم أن اعتزلوا التسليم للعدو في سبيل الأمن والأمان. فإذا بهذا الداعية المسلم الذي يرى بنور الله ويعرف سنن الله في التاريخ يقول لهم: أتعتقدون أن القشتاليين يحفظون عهودهم؟ وأن يكون لهذا الملك الظافر من الشهادة والكرم ما له من حسن الصالح؟ لشد ما تخطئون، كما أخطأنا كثيرا يوم أن كنا نرى الوجه الجميل للغرب الصليبي الكافر أو للشرق الشيوعي الملحد. لشد ما تخطئون، إنهم جميعا ضمئون إلى دمائنا، والموت خير ما تلقون منه، والموت خير ما تلقون منه، إنما ينتظركم نظر الإهانة والانتهاك والسفك، ينتظركم نهب منازلكم واقتصاد نسائكم وبناتكم وتكنيس مساجدكم، تنتظركم المحارب الملتهبة لتجعل منكم حطاما هجيما. قال لهم هذا من قبل أن يكون، لكنه كان ذلك كله وزاد عليه أضعافا مضاعفة ما كان يتخيلها فارس غرناطة ولا غيره. وكل ما لك دون الدين أمره يدور. لكن اتخذت الكنيسة وسائل فعال لتنصير المسلمين، وبدأت بالفقهاء، اضطر بجمع فقهاء المدينة ودعوا إلى احتلاف النصراني، وأطلق عليهم التحف والهدايا، فأقبل بعضهم على التنظيم، وتبعه جماعة كبيرة من العام، بل والأمراء والوزراء الذين تمكن حب الدنيا من قلوبهم وكانوا سببا في ضياع ملكهم ودولتهم، واستعمل في ذلك الوعد والوعيد والفتن والفتاة في تنصير بعض أعيان المسلمين ليكونوا سببا في تنصير عوام المسلمين. وهكذا اجتاحت موجة التنظيم الكثير من الأكابر والعامة، وتمركزت حركة التنظيم في غرناطة حيث أوى إليها المسلمون بعد سقوط البلاد بلدا بلدا، ولم يقف الأمر عند هذا الحد. لم يقف الكاردينال خوميني عند تنظيم هذه الحركة الإرهابية التي انتهت بتوقيع التنظيم المضبوط على عشرات الآلاف من المسلمين، ولكنه قرنها بارتكاب عمل بربري شائن، ذلك انه امر بجمع كل ما يستطاع جمعه من الكتب العربيه من اهالي غرناطه وغيرها، ونظمت تلك الكتب وتقاطعت هذه في ميدان باب الرمله اعظم ساحات المدينه، ومعها كثير من المصاحف البدعية البديعة الزخرف، والآلاف من كتب الآداب والعلوم، وأقيمت النيران فيها جميعا، ولم يستثنى منها سوى 300 كتاب من كتب الطب والعلوم، حملت إلى الجامعة التي أنشأها في المدينة الكلاب هنارة، وذهب ضحية هذا الإجراء الهمجي عشرات الألوف من الكتب العربية، وهي خلاصة ما بقي من تراث التفكير الإسلامي في الأندلس. ولسنا نحن فقط الذين نصف عملا خميني هذا بالبربرية والهمجية، بل قالها ولا يزال يقولها مفكر الغرب أنفسهم إلى يوم الناس هذا في مقالات كثيرة ندع نصوصها. ثم نذكر صورة من المأساة حول صورة التنظيم وكيف يكون. كان الإقرار بالتنظيم أحيانا في شكل الهبات والمنح الجماعي لبلدة أو منطقة بأسرها، أو كان التنظيم تحت وقفة التهديد والتعذيب، وامتنع قوم عن التنصر واعتذروا النصارى فلم ينفعهم ذلك، وامتنع القرى والاماكن كذلك، فجمع لهم العدو الجموع واستقبلهم عن ناصرهم قتلا وسبيا، وقتلوا منهم مقتله عظيمه، واخرجوا الباقين حتى صارت الأندلس كلها نصرانية، ولم يبق فيها من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، إلا من يقولها في قلبه وفي خفية من الناس، فإذا علم منهم أحد أو علم منهم أحد أخذ وأحرق بسبب ذلك. ثم دعيت النواقيس في صوامعها بعد الأذان، وفي مساجدها الصور والطلدان بعد ذكر الله وتلاوة القرآن، فكم من عين باقية وقلب حزين، وكم فيها من الضعفاء والمعذورين لم يقدروا على الهجرة واللحوق بإخوانهم المسلمين، وقلوبهم تشتعل نارا، ودموعهم تسيل سيلا غزيرا ومنارا، وينظرون الى اولادهم وبناتهم وهم يعبدون الصلبان، ويسجدون للأوثان ويأكلون الخنازير والميتات ويشربون الخمر والخبائث والمنكرات فلا يقدرون على منعهم ولا على نهيهم ولا على زجرهم ومن فعل ذلك عوقب بأشد العقاب فيا لها من شجيعة ما أمرها ومصيبة ما أعظمها وقامة ما أكبرها والمصطفى من الأندلس نور الإسلام والإيمان فعلى هذا فليبكي الباكون ولينسحب المنسحبون فإنا لله وإنا إليه راجعون الذين أصدقوا إيمانهم من الضعفاء الذين لم يستطيعوا الهجرة من البلاد اتخذت دونهم كل الوسائل حتى لا يستطيع أحد أن يتخفى بدينه ولا أن يبقي على اسمه ولا رسمه فنحن الآن نقول المسلمون لا يعرفون من الإسلام إلا اسمه ولا يعرفون من القرآن إلا رسمه لكن أبى الأندلسيون أن يبقوا للمسلمين اسما أو رسما في وثيقة غريبة من أغرب الوثائق القضائية التي أصدرها ديوان التحقيق الأسباني تضمنت طائفة من القواعد والأصول التي رأى الديوان المقدس أن يأخذ بها العرب المتنصرين بتهمة الكفر والفروق عن الدين إذا حدث شيء منها مما ورد في تلك الوثيقة الغريبة يعتبر المرسي العربي المتنصر يعتبر المرسي أو العربي المتنصر قد عاد إلى الإسلام إذا امتدح دين محمد أو قال إن يسوع المسيح ليس إله وليس إلا رسول أو أن صفات العذراء أو اسمها لا تناسب أمه ويجب على كل نصراني أن يبلغ عن ذلك ويجب عليه أيضا أن يبلغ عنه إذا كان رأى أو سمع بأن أحدا من المورثيين يباشر بعض الآداب الإسلامية ومنها أن يأكل اللحم في يوم الجمعة وهو يعتقد أن ذلك مباح وأن يحتفل بيوم الجمعة بأن يرتدي ثيابا أنظف من ثيابه العادية أو أن يستقبل المسجد أي القبلة قائلا بسم الله أو يوقف عذر الماشية قبل ذبحها أو يرفض أكل تلك التي لم تذبح أو ذبحتها امرأة أو أنه يقتل أولاده أو يسميهم بأسماء عربية أو يعرض عن رغبته في اتباع هذه العادة أو يقول إنه يجب ألا يعتقد إلا في الله وفي رسوله محمد صلى الله عليه وسلم أو يؤمن بأيمان القرآن أو يصوم رمضان ويتصدق خلاله أو ولا يأكل ولا يشرب إلا عند الذنوب أو يتناول الطعام قبل الفجر أي السحور أو يمتنع عن أكل لحم الخنزير وشرب الخمر أو يقوم بالوضوء والصلاة بأن يوجه وجهه نحو الشمس فيركع ويسجد أو يتلو سورة من القرآن أو أن يتزوج طبقا لرسوم الشريعة الإسلامية أو يسجد الأغاني العربية أو يقيم حفلات الرقص والموسيقى العربية حتى هذا أو أن يستعمل النساء الخضار في أيديهن وشعورهن أو يتبع قواعد محمد الخمس أو يلمس بيده على رؤوس أولاده أو غيره تنفيذا لهذه القواعد أو يغفل الموت ويكفنه في أسواق جديدة أو يدفنه في أرض البكر أو يغفل قبوره بأصفان خضراء أو يستغيث بمحمد وقت الحاجة ملحدا إياه النبي والرسول صلى الله عليه وسلم، وإن كنا لا نقر هذا، أو أن يقول إن الصحبة أول معابد الله، أو يقول إنه لم ينصر إيمانا بالدين المقدس، أو أن أباه وأجداده قد غنوا رحمة الله لأنهم ماتوا مسلمين، إلى آخر تلك الوثيقة. كانت هذه السبح وأمثالها تتخذ ذريعة للتنظيم بالمنظرين العرب بالرغم من تنظيرهم وانتمائهم إلى دين أسيادهم الجدد، ومن الطبيعي أن يكون موقف المسلمين الذين آثروا الاحتفاظ بدينهم أشد وأخطر. وكانت قد بقيت منهم جماعات كبيرة في غرناطة وبلنسيه وغيرها يعيشون في غمرة من الجزع الدائم، وكانت محارب ديوان التحقيق تلتزم الكثير من هؤلاء وهؤلاء لأقل الشبه والمشايات. ولقد كان إسراء في مطاردة المسلمين والمورثيين نذير الثقف فالثورة، ولكن الثورة أحملت ولم تعد السياسة الأسبانية عن مسلتها فضاعفت محاسم التحقيق إجراءات القمع والتنفيذ. فماذا عن محاكم التفتيش؟ صورة مقدرة لمحاكم التفتيش وسجونها. فمحاكم التفتيش لا تزال باقية في المملكة حيث أسلمها البرتغال، ومنها كذلك في فرنسا وألمانيا، إنها شاهدة على الأرض. أما وقت تلك السجون فكما يقول من رآها ممن نزل إلى أسبانيا إنه يوجد إلى يومنا هذا في عدة مدن أسبانيا أبنية قديمة غريبة في هندستها وشكلها تباعد ما حولها كل المباينة، كأنها مجموعة من قصور وأديرة وسجون معها، فجدرانها ضخمة ونوافذها قد اقتربها حديد ضخم غليظ قد تصدى. وإذا ولدت إحدى هذه الأبنية من الخلف رأيتها مؤلفة من عدة غرف صغيرة يصل إليها بممر ضيق، ويصل النور إليها من منول صغير في سقف كل غرفة، وقد حكم سد المنور بثلاثة أبواب من غليظ الحديد عليها. ويرى الزائر في أرض الممر فتحات صغيرة كل فتحة تبعد عن الأخرى نحو متر ونصف متر، وقد حكم سدها بالحديد الغليظ، وقد خصصت هذه الفتحات للمسجونين في الغرف السفلى تحت الممر، أي الغرف التي بالدور الأسفل، ومن تحته طبقات أخرى عديدة تحت الأرض، وهي سجون سرية لا يهتدي إليها إلا رجال المحكمة والسجانون فحسب. ومهما يكن النهار رائعا والشمس طالعة فإن الجامر لا يبصر شيئا في تلك الممرات والغرف لشدة ظلمة المساء، بل يجب أن يصطحب نورا يضيء إذ كانت تسمى في الشحن، ويظهر أن ذلك لمنع السجين من تسلق الجدران والهرب أو عمل أي أثر في الحائط للنجاة. ثم نرى بعض آلات التعذيب في كل مكان مثل أصوات بها قطع من الحديد الشاذ لجلد المسجونين وإهراء لحومهم من عظامهم، ذي كلاليب لانتداء اللحم من العصب وقدورا من الحديد لعلها لقهر الرصاص فيه وصده على المعذبين او لغلي الماء او البيت لمثل ذلك الغرض. ويوجد الى جانب ذلك مستودع للفحم لا يزال كثير منه الى الان بقربه، ومع ان تلك السجود كانت رطبه فقد كان الماء يصب فيها على الدواب لكي لا تتشرب الارض الدماء السائله من ابدان المعذبين وتبقى مسبحه بها. ذلك مثال من أهمية التعذيب التي كانت تدعى بدور الديوان المقدس. يستولي الرعب والخوف على من يزورها أو يراها وهو لا يصدق أنه سيجودها ويتخلص من منظرها المخيف المرعب. أنت لو قلبت صفحات التاريخ فلعلك لست بواقع على صحف أسود من صحف ديوان التفتيش، ولست تعثر بمن هو أشد قسوة وأغمض قلبا وأبعد عن الرحمة الإنسانية من رجال هذا الديوان، ولن تجد من هم أقرب وأغمض قلبا وأبعد عن الرحمة والإنسانية من رجال هذا الديوان، ولن تجد من هم أقرب إلى الوحشية والبربرية وارتكاب الموبقات والمعاصي من تلك العصابات الآثمة الخاطئة. وتلك العصابات التي استغلت اسم الدين المسيحي لترتكب من الجرائم وتأتي من المنكرات البشعة ما يزيد قدرة القلوب الرحيم ويثبت الأسباب. تلك الجماعات الإجرامية التي استدرت خلف اسم الدين لترتكب أبشع الفظائع من قتل وتعذيب وهدم أعراض وجمع للسحب من الأموال واقتصادها بكل طريقة يعرفها المتلصصة من الناس، وبقرب تفننوا هم في تنفيذها حتى غزوا أكبر النصوص ورؤوس عصابات السفاكين واغتسلة المجرمين، فكانوا هم المبرزين في كل ما يحمر له وجه الإنسانية خجلا من ارتكاب كل ألوان البغض والفسوق والإثم والعدوان. تلك الجرائم التي لا يقرها عليهم من كان على شيء ولم يكير من الإنسانية أو الآدمية، فكيف تكون باسم الدين وباسم المسيح والمسيح منهم براء والدين أشد براءة من ذلك؟ لقد تغلت وسائل التعذيب في محاكم التفتيش كانت عجيبة الشكل، يشيب الولدان لهولها ولمجرد ذكرها وسماعها. قاعات التعذيب مظلمة رطبة، جدرانها سوداء بها مسامير ناسعة قد ردأت، وفي أرضها سلاسل ضخمة مشدودة إلى حلقات في الأرض، وبها مجالد من الجلد المحمود على رصاص وجوالي وسحابات ذات مسامير صادقة حادة لتمزيق الأجساد، وحصابات حديدية لعصر اللحم، ثم أناليل حديدية، ثم هناك كلاليب ذات رؤوس حادة لسحب أسفار النساء من الصدور، وآلات لسلل اللسان من أرضه، وأخرى لتكسير الأسماء، وأحذية حديدية تحمى لدرجة الاحمرار يلبسونها لمن سبى حظه ووقع في أيدي أولئك الوحوش، ثم أحذية أخرى حديدية ذات مسامير من الناس يضعونها في رجل السجين، ثم يأخذ الموطن بالتعذيب في توظيفها شيئا فشيئا، ثم سفاسين حديدية متباينة الأسماء لتحمى في النار وتستعمل لكي المعذب، ثم مسنطة معلقة في السقف لكي تسلب المعذب نصف شهر، فلا هو حي فيرجى ولا هو بالميت فيوعى. ثم السلاسل ضخمة وأقطار حديدية معلقة أيضا في مواقي مختلفة في السقف ليربط بها السجين وبينها، فتتجاذبه وتنظف أعضاءه تمزيقا في جهاز عديد. والتابوت عبارة عن خزانة حديدية يقف فيها المعذب، وفي بابها ست من الحراب القصيرة المثبتة، فإذا ما أغلق ذلك الباب بقوة دخلت حربتان في عيني المعذب، فتنفجان من معصرة الجمجمة، وتدخل حربة في قلبه، وأخرى في معدته، وأخريان في بطنه. ثم كانت توجد آلاف كثيرة لضي الأسنان وكسر عظام ظهره، ثم أخرى لا تزال تنفض الماء البارد على رأسه بعد حلق شعره نقطة نقطة حتى يزن المسكين بعد ساعات أو زمن قليل. ثم الزن تغلق في الماء المغلي لسلق المعذب، ومطارق ثقيلة لسحق الرؤوس، ثم صليب سميت صليب أندروه لسلق ضحايا التفتيش. ثم مائدة كبيرة وضعت في جانب البحر عليها ملاءات بيض وبجانبها برميل للماء، فإذا ما أغمي على معذب من شدة الألم يضعونها عليه ويلقونه بملاءة تبل بالماء البارد لإنعاشه، حتى إذا ما أفاق أعادوا تعذيبه. وكان يوجد في وسط القاع الجحث الخشبي، وكان يوجد في وسط القاع الجحث الخشبي، فكان يربط السجين إليه لإذهاب روحه بواسطة التضييق على رئتيه، فكانوا يطلقون قبله بآلة حديدية ثم ينفذون في تضييقها بواسطة لوالب حتى تنقطع أنفاس المعذب المسكين، أو بسقط الماء في فمه حتى تنتفخ بطن السجين وتجحف عيناه ويموت اختناقا بالماء. يضيفون إلى ذلك نفخ المعذب بالزبابيس في أعقابه وشرايينه ساعة صب الماء، وأيضا بحرق القدمين بجعل موطئ تحتها، وقد أوثقوه إلى كرسي طويل، وكذلك تفتيت الأعضاء وتفتيره، وذلك بتعليقه إلى بكرة في السقف، ثم يجذب الحبل فيرتفع الجسم، ثم يترك فيهبط بسرعة بمقدار إقامة السقف. وهكذا تتكرر العملية المذكورة عدة مرات. وكانوا أحيانا يجعلون القدمين لا تصلان إلى الأرض، ويكون طول الحبل من السقف حتى منتهى سقوط المسكين ستة أمتار أو أكثر، وكذلك بتعليقه مع تحميله بمزيد من الأثقال توضع على الأطراف كل ثقل منها 100 كيلو جراح، فتجذب تلك الأثقال أطرافه ويبقى المسكين كأنما هو نائم وهو معلق في الفضاء، وتتمزق أطرافه على هذه الكيفية إن لم يعترف لهم بكل شيء، وهم يسألونه أثناء إجراء العملية، وكلما أصر على السكوت وعدم الإجابة زادوا في وضع أثقال جديدة ويبقى كذلك حتى يموت. وكذلك التعذيب بواسطة الدفن على قيد الحياة من الجانب الآخر مجرد كتلة واحدة، وكذلك آلة أخرى للتعذيب تسمى بالسيدة الجميلة، وهي عبارة عن تابوت
فنظر فيه صورة امرأة جميلة الصور مبلورة وهي على هيئة الاستعداد لعناق من ينام معها، وقد برزت من جوانبها عدة سكاكين حادة، وكانوا يطرحون المعذب الشاب فوق هذه الصورة وتقطعه تلك السكاكين اضطرابا اضطرابا. وعذاب اختص به النساء العنيدات اللواتي كن يشتمن رجال المحكمة عند المحاكمة، وذلك بتعرية المرأة، وكانوا يأخذونها إلى مقبرة مهجورة يجلسونها على قبر من القبور ويضعون رأسها بين ركبتيها ويسدون وثاقها وهي على هذه الحالة السيئة ولا يمكنها الفرار، وكان يربطونها إلى القبر بسلاسل حديدية ويرخون شعرها فيجعلونها تظهر لمن يراها عن كثر كأنما هي جنية، سيما إذا ما أرقى الليل سدولا، وتترك المسكينة على هذا الحال إلى أن تجن أو تموت جوعا أو رعبا. أما الجثث التي مات أصحابها تحت وطأة التعذيب فإنها تطرق في زوايا السجن، يقع عليها الذباب ويتصاعد منها سريب الروائح ليزيد كل ذلك من خوف المساكين الذين وقفوا أمام محاكم التفتيش وقد أحاط بهم الرهبان في ثياب سوداء وأغطية سوداء تغطي وجوههم ورؤوسهم لا تظهر منها إلا عيونهم، وقد وقفوا وفي أيديهم كثر صلاة يرددون منها أنغاما محزنة ومخيفة وبأصوات كلها خشونة. وكان بعض هؤلاء الرهبان يجلس إلى جوار رئيس المحكمة يمدونه بالنصائح والإرشادات في مسائل التعذيب والحكم على المضطهدين. وكان من بين هؤلاء القوم راهب يحمل بيده صليبا رسمت عليه صورة المسيح مطلوبا، يأمر هذا الراهب المعذبين بإدامة النظر إليه، وكان يحضر التعذيب طبيب عمله أن يفحص كل معذب حتى إذا أغمي عليه أمر بإيقاف التعذيب وإنهاء المسكين بشراب ماء ليتحمل العذاب فيعاد تعذيبه من جديد. ذاك الذي ذكر إنما هو قليل من كثير واقتصار من تطويل عن أمر محاكم التفتيش وسجونها وتعذيبها. وهكذا ظلت محاكم التفتيش نحو من 18 عاما حكمت فيها على 10,000 و200 شخص بالحرق وهم أحياء، كما حكم على 6,860 بالشمس بعد التشهير فشهروا وتركوا، وعلى 97,023 شخصا بعقوبات مختلفة فنسجت ثم أحرقت كل ثورات بالعبرية، كما صدرت الأحكام بإحراق التلمود وبعض كتب أرسطو وغيرها من كتب الفلسفة في العهد القديم. كل ذلك وقع في ظل التعصب الصليبي الذي استطاع أن يتغلب على المسلمين على الرغم من سماحتهم. فلعلك أدركت المقارنة واضحة، وشتان بين أقليات مسيحية تنال الحظوة وتنال الكرامة والإكرام، وبين أقليات مسلمة نسمع عنها في التاريخ ونراها في الواقع وما تأتي به الأيام يجب أن نأخذ له العظة مما مضى فاحذروا عباد الله وخذوا حذركم وأفيقوا من نومكم واستيقظوا من سباتكم فالتاريخ يعيد نفسه وما أشبه الليلة بالبارحة وما أشبه واقعنا بواقع المسلمين يوم أن فرطوا في الأندلس فكانت تلك النتائج المنيرة والمحزنة والمخزية إنما أخوف ما نخاف أن تكون هذه محنتنا وذلك وقتنا في أيام بيت فيها الصليبيون الجدد لحروب نذرها المبكرة قد لاحت ومقدماتها قد بدأت فأفيقوا عباد الله هذه دروس من التاريخ فاعتبروا يا أهل الأبرار صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم لا تحملنا من البلاء ما لا نطيق اللهم لا تحملنا من البلاء ما لا نطيق اللهم لا تحملنا من البلاء ما لا نطيق اللهم اعف عنا وعافنا واغفر لنا وارحمنا اللهم ارفع بأسك وغضبك عنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين الحمد لله رب العالمين صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين فالبرهان الله تكبر الله لي ولكم سلام عليكم ورحمة الله